السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمر أن يعبد ولا يشرك به أحد، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالتوحيد المجرد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما سبح مسبح وحمد حامد ووحد موحد. أما بعد، فمرحبا بإخواننا الكرام في لقائنا 57 من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة شيخنا ووالدنا أبي عبد الله أزهر سنقرى حفظه الله ورعاه. وهذا اللقاء قد وافق ليلة الجمعة 20 من شهر جماد الأولى سنة 38 و400 ألف، وهو لقاء إن شاء الله تعالى متميز بتميز الموضوع الذي خصص له، وهو تحقيق توحيد الله تعالى وإبطال شبه أصحاب الزردة والوعدة والرد على ما يتعلقون به من الشبه الواهية والأفكار الفاسدة. فضيلة الشيخ، هذه مجموعة أسئلة يثيرها سدنة الشرك ويتعلق بها الجهلة من عباد القبور، نرجو منكم حفظكم الله أن تجيبوا عليها بما يفتح الله عليكم. يقول السائل: ما حكم شد الرحال إلى أضرحة الصالحين حيث يجتمع الزوار أسبوعا كاملا فتذبح الذبائح وتنصب الموائد وتقام حلق الذكر والمديح وهو ما يعرف عندنا بالطعم، وحجتهم في إباحة ذلك هو قولهم هذه عوائد أخذناها عن آبائنا وأجدادنا؟ بارك الله فيكم.
وفيك بارك الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بإخواننا عبر هذه الحصة من حصص إذاعتنا التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها جميعا وأن يوفقنا فيها للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلها سببا من أسباب تقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى بتعلم العلم النافع وبثه ونشره بين إخواننا. وكما ذكر أخي خالد في مقدمته أن هذه الحصة اخترنا أن تكون حصة خاصة، أي خاصة بموضوع وهو من أهم المواضيع وأعظمها، لأنه متعلق بالشرك بالله تبارك وتعالى الذي هو أعظم ذنب يعصى به الله عز وجل. لأجل هذا كان الواجب على المسلم أن يعيش حياته وهو خائفا من أن يقع أو يواقع شيئا منه كيفما كان. الواجب على المسلم أن يعيش بين الخوف والرجاء، الخوف من هذه الذنوب التي هي سبب لسخط الله جل وعلا عليه، وأعظم هذه الذنوب كلها هو الشرك بالله تبارك وتعالى، بل وهو أخطرها، بل وهو أظلم الظلم على الإطلاق، وهو أكبر الجرائم، وهو الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا وجب الاهتمام به الاهتمام العظيم من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. لما كان أعظم ما ينبغي على المؤمنين أن يهتموا به وأن يحرصوا على تحقيقه هو توحيد الله تبارك وتعالى، الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. هذا التوحيد الذي مبناه على الأصلين العظيمين، على النفي والإثبات. لا يكون التوحيد خالصا لله تبارك وتعالى إلا إذا كان خاليا من كل نوع من أنواع الشرك. هذه الأنواع التي ينبغي على المسلمين جميعا أن يعلموها وأن يتقوها تحقيقا لتحقيق العبودية الخالصة لله عز وجل، التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما أمروا إلا لتحقيق العبودية الخالصة، والعبودية الخالصة هي التي خلصها صاحبها من كل الشوائب، وأول هذه الشوائب وأخطرها وأعظمها هي شوائب الشرك بالله تبارك وتعالى. ولهذا رأينا أن نجيب على هذه المجموعة من الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، وخاصة في بلدنا هذا الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر أهله من الشرور كلها ومن الفتن جميعها ظاهرها وباطنها. ولا شك ولا ريب أن أعظم هذه الشرور، وهو أعظم من الربا والزنا وشرب الخمر والفواحش، ألا وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، الذي ربما يغفل عنه الناس، أو الذي ربما يقع فيه الكثير من الناس، لا يقعون فيه فحسب، يقعون فيه ويدافعون عنه ويوالون من أجله ويعادون من أجله، يدافعون عن الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا ما نراه ونلحظه حتى في بعض وسائل الإعلام من أولئك الذين ابتليت بهم الأمة، ممن تصدروا لتعليمها ونصحها ودعوتها زعموا، ولكنهم عوض أن تكون دعوتهم مبناها على التوحيد الخالص قلبوها وجعلوا دعوتهم في ما يسخط الله تبارك وتعالى، دعوتهم في تقرير الشرك بالله تبارك وتعالى بأنواعه بحجج واهية. مرة زعموا أن هذه الأعمال داخلة في المرجعية الوطنية، لأن المرجعية عندهم هي نمط التدين عند غالبية الناس. هذا النمط وإن كان قد حاد به أهله عن جادة الصواب وانحرفوا فيه عن الصراط المستقيم، وهذا ليس من عند أنفسنا، بل هذا بدلالة نصوص الوحي بدلالة نصوص الكتاب والسنة وبما أثر عن أئمتنا وعلمائنا بدءا بأئمة الصحابة ثم بمن جاء بعدهم من أئمة التابعين ثم بمن جاء بعدهم إلى الأئمة المتبوعين من الأئمة كالأئمة الأربعة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم، وعلى رأسهم إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي ترك أصولا في باب تقرير توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك بكل أنواعه ومحاربة البدع التي قد ظهرت في زمانه محاربة شديدة. فكان بحق إمام من أئمة السنة، ينبغي أن يكون من يدعي النسبة إليه أن يكون على ما كان عليه في عقيدته وفي منهجه قبل أن يتبعه في مسائله أو في فقهه، لأن الفقه الأكبر أولى من الفقه الأصغر أو أسبق من الفقه الأصغر. أما عن السؤال الأول الذي ورد في ضمن هذه المجموعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للإجابة على ما استطعنا من الإجابة عليه، هو في حكم شد الرحال إلى أضرحة الصالحين، إلى أضرحة الصالحين، حيث قال السائل: يجتمع الزوار أسبوعا كاملا فتذبح الذبائح وتنصب الموائد وتقام حلق الذكر والمديح، وهو ما يعرف عندنا بالطعم، وحجتهم في إباحة ذلك، يعني في هذا الذي يفعلونه ويصنعونه، وقولهم هذه عادة آبائنا وأجدادنا، وكأننا نسمع حجة أولئك الذين أخبر الله تبارك وتعالى عنهم وعما كانوا عليه من الباطل ومن الجاهلية والشرك بالله تبارك وتعالى، بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، كما جاء في سورة الزخرف. وفي الآية الأخرى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يقتدون بهم ولو كانوا على ضلالة، يتبعونهم ولو كانوا على الشرك العظيم نعوذ بالله تبارك وتعالى، لأن أقوى الحجج عندهم هي ما كان عليه الآباء، وكأن الذي كان عليه الآباء لا يتغير، وكأن الحجة عندهم في أفعالهم وأقوالهم هي فعل الآباء والأجداد، وضربوا بنصوص الوحي وبدعوة الأنبياء عرض الحائط، وهذا من الضلال المبين لا شك في ذلك ولا ريب. أولا نقول جوابا على هذا السؤال: ينبغي أن نعلم أولا أن مجرد شد الرحال للزيارة لهذا النوع من الزيارات، لأنها زيارة مخصوصة ومقصودة، يقصدون بها زيارة قبر، هذا القبر يعظمونه بكل ما تحمله هذه الكلمة من المعاني. وصلى الله على حبيبنا وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله تبارك وتعالى لاجتثاث الشرك من جذوره فيما أوصى أمته قبل وفاته، قال: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، ولو كان على وجه الأرض قبر يستحق أن تشد إليه الرحال لكان أول هذه القبور وأولى بها هو قبر حبيبنا عليه الصلاة والسلام، الذي نهى أن يبنى على قبره وعلى سائر قبور المسلمين، نهى أن يكتب على القبر حتى لا تعظم هذه القبور، نهى من أن توقد السرج على هذه القبور حتى لا تعظم هذه القبور، نهى عن أن نجعل قبورنا مساجد أو أن نقبر في مساجدنا، موضعان لا يجتمعان في الإسلام، القبر والمسجد، القبر والمسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الباب قولا عظيما: أولئك شرار الخلق عند الله، الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وما هذه القباب التي نراها مشيدة ومزينة بالأخضر والأبيض إلا نوع من أنواع هذا الشرك الذي قال عن أصحابه نبينا عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. وهذه من الذرائع التي تفضي إلى مثل هذه العظائم، وكل ذريعة أو وسيلة تفضي إلى محرم، تفضي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، فإنها محرمة في الإسلام. لأجل هذا جاءت هذه الأحكام المتعلقة بقبور المسلمين حتى لا تكون كقبور الوثنيين أو كقبور المشركين نعوذ بالله تبارك وتعالى. وانظروا إلى المقابر الإسلامية التي بقيت محافظة على هذا الهدي النبوي في هذا الأمر. انظروا إلى مقبرة البقيع لمن وفقه الله جل وعلا لزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلى مقبرة مكة بكدي التي دفنت فيها أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، كيف أن تلك القبور لا بناء فيها ولا تشييد ولا قبة ولا قباب، ولو كانت هذه مشروعة لكانت مثل هذه المقابر كلها قباب، لأن غالب من دفن فيها هم أصحاب رسول الله، هم أصلح هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزعمون الولاية وفلان ولي من الأولياء، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله، والأولياء هم الذين قال الله جل وعلا فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا حققوا الإيمان الصحيح التوحيد الخالص لله جل وعلا، وكانوا يتقون الله عز وجل، يتقون الله تبارك وتعالى في أقوالهم وأفعالهم. هؤلاء هم أولياء الله على الحقيقة. هذه الولاية غيب لا يعلمه إلا الله، ومن يدعي هذا لأحد من الخلق دون من دل الدليل على أنه كذلك، هذا ادعى أنه كشف له شيء من هذا الغيب، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الضلال. أولا شد الرحال، قال أهل العلم هو محرم مجرد شد الرحال لمثل هذه الزيارات، لمثل هذه الزيارة محرم، لأنه ذريعة من ذرائع الشرك بالله تبارك وتعالى. يخرج الإنسان من بلده إلى بلد آخر، إلى مكان آخر، إلى ضاحية أخرى شادا الرحال، أي مثل ما نقول عندنا رز مقشو وركب الدابة ويلا. إلى أين؟ إلى الزيارة. إلى أين؟ إلى الزيارة. ويجتمعون جميعا في وقت واحد وفي مكان واحد. أي مكان؟ مكان ضريح من الأضرحة، ضريح من الأضرحة، ثم تقام فيه هذه الأنواع من مثل هذه الأمور، تلك المواعد التي تقام وتلك الذبائح التي تذبح، وإن كان قد ذكر اسم الله عليها، وسيأتي جواب على هذه المسألة. وهذا بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. لا تشد الرحال يعني لا تشرع الزيارة، الزيارة التي يقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، إلا لثلاث مساجد في الدنيا كلها. المسجد الحرام قال عليه الصلاة والسلام: ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هؤلاء شد الرحال إليها قرب من القربات، وعبادة من أجل العبادات، من أجل العبادات. ولهذا جعل الله جل وعلا هذه المساجد هي أفضل المساجد على الإطلاق، وأولها المسجد الحرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرم مؤمنا من زيارته والتعبد لله تبارك وتعالى في رحابه. قال: ومسجدي هذا. وانظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: مسجدي هذا، ولم يقل غير هذا، أي لم يقل قبري كما يقوله أو يدعيه عباد القبور. إذا ذكروا الزيارة النبوية ذكروا زيارة قبر رسول الله ولا يذكرون مسجده، نعوذ بالله. ولهذا الله تبارك وتعالى يبعث عند رأس كل 100 من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، وهذا دليل على أن أمور الدين قد تندثر في الناس ويحتاجون فيه إلى تجديد المجددين. هذا نقوله ردا على الذين يجعلون فعل الآباء والأجداد، يعطونه سرية ويجعلونه حجة، يضربون به حجة النصوص الشرعية. يقولون نمط التدين عندنا، حنا الله عز وجل تعبدنا بنمط التدين الذي عندنا، أو بنمط التدين الذي تركنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. والله ما تعبدنا الله عز وجل بأي نمط من الأنماط إلا بالنمط، لا بالنمط السعودي ولا بالنمط المغربي ولا بالنمط الجزائري. والآن ظهرت أنماط جديدة،
حتى الحكومة الفرنسية الآن تريد إسلام على النمط الفرنسي، إسلام خاص بفرنسا، يعني سوغ ميزوغ على لا فرانس. هذا لما؟ لأنهم رأوا أن هذه هي العقيدة السائدة في بلداننا، وهذا من الانحراف والمخالفة لأصول هذا الدين. أصول هذا الدين جاءت بالكلمة العظيمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ليس لنا متبوع إلا هذا النبي الكريم، ليس لنا غيره، سواء كان فردا أو كانت جماعات. فهذا من الضلال. قبر مسجدي هذا ولم يكن قبر ولم يقل قبري. قلت لما قام من المجددين في هذه الأمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وكالشيخ محمد بن عبد الوهاب أو كالشيخ ابن باز أو الشيخ الألباني وبينوا للناس خطأهم في معتقدهم هذا، وبينوا أنه لا ينبغي أن يعتقد أو يقال أننا نزور قبر رسول الله، بل نزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصوفية أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وقالوا هؤلاء يستهينون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا هؤلاء لا يعظمون رسول الله. ووالله إن رسول الله جل صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أي مخلوق على وجه الأرض، وهذا دليل، دليله في دعوتهم وفي جهادهم. أفنوا عمره في الدعوة إلى سنة الحبيب وفي بيانها للناس ولنشرها بين الناس، وغيرهم في الضلالة يعمهون وإلى البدعة يدعون، نعوذ بالله تبارك وتعالى من البدعة وشرها. قال والمسجد الأقصى، فهذا يدل على أن بقية المساجد لا تدخل في هذا، بقية المساجد لا يشرع شد الرحال إليها. هذه مساجد التي هي أحب البقاء إلى الله عز وجل، صلي في المسجد الذي يلي كل مرات بمسجد أتصلي فيه، أو جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما أنك تقصد مسجد بعينه من غير حجة ولا دليل شرعي، تقصد مسجد لتعلم علم نافع فيه معلم الناس، تقصد مسجد لأجل هذا الأمر، لأجل أن تحفظ القرآن، لأجل أن تعلم الناس، هذه قربة من القربات. أما أنك تقصده لغير هذه المقاصد هذا كذلك من المخالفة. قال أهل العلم إذا كان يدخل في ذلك بقية المساجد، قالوا من باب أولى غيرها، ونقول من باب أولى الأضرحة والقبور، فهذه من باب أولى وأحرى، لا ينبغي هذا ولا يجوز شرعا أن يقصد الناس هذه الأضرحة ويشدون إليها الرحال. يضاف إلى هذا كذلك ما في هذه المناسبات من أنواع المنكرات، وليس معنى هذا أعود حتى أبعد هذه التهمة أننا نحرم مجرد زيارة القبور أبدا، كلا، ونحن دائما وأبدا ننطلق من سنة نبينا ونحتج بسنته في كل صغيرة وكبيرة. زيارة القبور من المستحبات التي رغبنا فيها نبينا عليه الصلاة والسلام، كما صح عنه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي رواية فإنها تذكركم الموت، فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور سنة من السنن رغب فيها نبينا عليه الصلاة والسلام، قلت إضافة إلى ما في تلك الاجتماعات من أنواع المنكرات كالاختلاط بين النساء والرجال، كالخلط بين الذكر الذي هو عبادة والمديح الذي هو نوع من أنواع الغناء، أرادوا أن يجعلوه قربة من القربات، ولا ولن يكون كذلك، لأن القربات والعبادات هي التي بينها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، ومات يوم مات عليه الصلاة والسلام وقد أنزل الله جل وعلا عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رحم الله الإمام مالك حيث قال: ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فمتى تعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه الكرام بمثل هذه المدائح وبمثل هذا المديح؟ تعبدوا ربهم بذكر الله على الطريقة النبوية المرضية، تعبدوا ربهم بتلاوة القرآن، هذا الذي تعبدوا به ربهم في هذا الباب. أما غيره مما أحدثه هؤلاء وابتدعه أولئك فهو داخل تحت قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على أصحابه. هذه الأمور التي يفعلها هؤلاء إضافة إلى أكبرها وأعظمها الذي هو الشرك بالله تبارك وتعالى، الدعاء والاستغاثة بهؤلاء الأموات. قد يقولون: لا نستغيث بهم ولا ندعوهم، إنما نقصدهم لمنزلتهم عند الله تبارك وتعالى، وكأنهم بصنيعهم هذا يشبهون أو يتشبهون بأولئك الذين قال الله فيهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يشفعون لنا عند ربنا تبارك وتعالى. والله عز وجل يرد على أولئك وعلى هؤلاء بقوله: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، رد الله جل وعلا شبهتهم وأبطل الله عز وجل باطلهم، كيف لا، وهو الشرك بالله جل في علاه، الشرك الذي حقيقته صرف بعض العبادة لغير الله، كيفما كانت من دعاء أو من سجود أو ركوع أو قيام أو ذبح أو نذر لغير الله تبارك وتعالى، كائنا من كان هذا الذي صرف إليه شيء من هذه العبادة ولو كانت قدر أنملة. والعلم عند الله تبارك وتعالى. جوابا على هذا السؤال، الأول، يعني حاولت الاختصار ما استطعت.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السؤال الثاني، وربما يكون حكمه قد علم مما مضى في الجواب عن السؤال الأول. يقول: وليمة سنوية تذبح فيها الذبائح، يقوم بها بعض الناس ويقولون: نحن خدام سيدي فلان، وهذه الوعدة عهد أبرمه آباؤنا ونحن على عهدهم محافظون، فما تعليقكم حفظكم الله؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صحيح، يعني الجواب على هذا السؤال ربما متضمن في الجواب السابق، إلا أني أريد أن أؤكد وأركز على الحجة التي يحتجون بها والدليل الذي يبنون عليه باطلهم، وهي أو وهو قولهم أنها عادة ورثوها أو أخذوها على أو عن آبائهم وأجدادهم. وها هنا ينبغي أن يعلم الناس جميعا، ينبغي أن يعلم الناس جميعا وأن يفرقوا بين ما هو عادة وبين ما هو عبادة. العادات نتبع فيها آباءنا ونسير فيها على طريقة آبائنا في مثلا في غرسنا وزراعتنا وفلاحتنا، في بنائنا وفي آثاثنا، في لباسنا وفي مأكلنا ومشربنا. هذه الأمور وغيرها ربما نسلم لهؤلاء إذا قالوا نحكم فيها العادة ونسير فيها على عادة الآباء والأجداد، ونحن معهم فيها ولا نخالف في هذا الأمر ما لم تكن في ذلك مخالفة شرعية، حتى وإن كانت في الملبس أو في المأكل والمشرب. قوم مثلا عادتهم أنهم يلبسون رجالهم نوعا من أنواع الحرير، نقول لهم هذه وإن كانت من العادة لأنها متعلقة باللباس، ولكن هذه العادة تصادمت مع نص من النصوص الشرعية وحكم من الأحكام القطعية أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الحرير على الرجال، حرم الحرير على الرجال، فنقول هذه العادة وإن كانت عادة فإن الشرع قد أبطلها، ولا يجوز لنا أن نتبع الآباء فيها أو عليها. وقس على ذلك مثل هذه الحالات. أما العبادات هي الأعمال التي الناس يقصدون بها القرب من جهة ويرجون منها الثواب من جهة أخرى من الله تبارك وتعالى، أنا أعتقد أن هؤلاء الذين يقعون في هذه المخالفات ويقعون في مثل هذه الولائم البدعية ويدعون أنهم خدام للسادة، سادة أموات، أيعقل هذا أن يكون حي خادم لميت؟ هذا لا يعقل أبدا. الأموات يحتاجون إلى الأحياء، يحتاجون إلى دعائهم، يحتاجون إلى الاستغفار لهم، نعم. أما الحي يحتاج إلى الميت؟ هذا لا يكون ولن يكون أبدا، لأن الميت لو ملك نفعا لا ملكه لنفسه، لنفع نفسه قبل غيره، لا ينفع غيره أبدا. ولهذا هؤلاء يحتجون بقضية العادة وهم في الحقيقة يتقصدون هذا الفعل واعتقادهم فيه أنه عبادة، لأنهم يخرجون ويقولون ويدعون أن في هذه الزيارة من الأجر كذا وكذا ومن الثواب كذا وكذا، وهذا كله من التلبيس الذي يلبسون به على الناس، يلبسون به على الناس، استحوذ الشيطان على عقولهم فظلوا عن سبيل الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وينبغي أن يعلم الناس كذلك في هذا الباب أن مثل هذه الأعياد، والأعياد ما سميت أعيادا إلا لأنها تعود، وهي عند العلماء على نوعين: أعياد مكانية وأعياد زمانية. الأعياد الزمانية مناسبة من المناسبات، أو شهر من الشهور، أو أسبوع من أسابيع السنة، يتفق الناس على أنهم يجتمعون فيه ويقومون فيه بأعمال، وغالب هذه الأعمال من العبادات، لأنهم يجتمعون ويذكرون الله ويقرؤون القرآن ويقرؤون مع القرآن البردة الشركية، ويقرؤون مع البردة مدائح أخرى الله أعلم بألفاظها وبمخالفاتها إلى غير ذلك من مثل هذه الأمور. فهذا أصبح عيد، والأعياد لا يجوز لنا أن نشرعها من عند أنفسنا. الله تبارك وتعالى قد كفانا في هذا الباب، ورضي الله تعالى عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح، لما دخل على أمنا عائشة وعندها جاريتان تغنيان، أنكر عليها أبي مزمار الشيطان في بيت رسول الله، فلما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: دعهما، فإن اليوم عيد، فإن اليوم عيد. والأعياد في الإسلام هما هذان العيدان، وقد قال فيهما النبي عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكما الله خيرا منهما. كانت لهم أعياد في الجاهلية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبدلكم الله، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، أبدلنا بالنسبة لما مضى وأبدلنا بالنسبة لما نستقبل. لا يشرع لنا ولا يجوز لنا أن نحدث أعياد ما أنزل الله بها من سلطان، ولا دل الشرع على أنها أعياد. فمثل هذه الأفعال وقوع في هذه المخالفات، وهو من الإحداث في دين الله تبارك وتعالى، وبالتالي لا يجوز لأمة النبي عليه الصلاة والسلام أن تحدث عيدا أو أعيادا من عند أنفسهم، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول: بعض الناس يتحين وقت الوعدة ويدعو الناس إلى بيته لأكل الطعام واللحم، فإذا سئل عن ذلك قال: هذه صدقة على الوالدين وقربة لرب العالمين، فهل فعله هذا صواب؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا دائما وأبدا أمثال هؤلاء الناس الذين نحسن الظن بهم ونقول أنهم أصحاب نوايا حسنة ومقاصد طيبة، دائما وأبدا نتذكر قول القائل: وكم من مريد للخير لا يدركه. كم من مريد للخير، يريد أن يفعل الخير ولكنه لا يدركه، يعني لا ينال ثوابه عند ربه تبارك وتعالى. لما؟ لأنه أخطأ طريقه فيه، لأنه لم يأتي فيه على الطريقة المرضية، والوسائل لها حكم الغايات، هذه قاعدة شرعية عظيمة. فهؤلاء الناس الذين يتجمعون في مثل هذه التجمعات البدعية، ويقوم من يقوم من الناس من باب الإحسان إليهم زعموا، ومن بين الصدقة على والديهم قالوا، يذبحون لهم الذبائح أو يضيفونهم ويطعمونهم على أساس أنهم جاءوا لماذا؟ جاءوا لحج بيت الله الحرام، جاءوا للعمرة لطلب العلم، جاءوا لهذه المنكرات. فاستضافتهم وإطعامهم أنا أعتقد أنه من باب أولا الإقرار بأعمالهم، وأعمالهم نعتقد أنها منكر. أمر ثاني أنها من التعاون معهم على الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى قد حرم علينا هذا بقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن أراد الخير فأوجه الخير كثيرة، والله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا أن يكون على وفق ما يحب الله ويرضى، على وفق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إطعام الطعام ليس منكر في حد ذاته، بل هو فعل من أفعال الخير، بل هو فعل من أفعال الخير يتنافس عليه وفيه المتنافسون. ولكن مثل هذا الإطعام في مثل هذه المناسبات والملابسات لا شك أنه تعتريه هذه الأمور التي ذكرنا، والتي لا تجعله من الخير بل تصيره من المنكر، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. قال يجيزون الاجتماع عند القبور بحجة اجتماع الأقرباء والإصلاح بين المتخاصمين وإرضاء المشايخ الأحياء والميتين، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني هذه يصدق أن نقول فيها ظلمات بعضها فوق بعض. نحن لا شك ولا ريب أن الأصل الأول الذي ينبغي أن يسير فيه المسلم عموما هو السير في أسباب إرضاء مولاه تبارك وتعالى. إرضاء الله جل وعلا هو غايتنا، لا إرضاء المشايخ كما قال السائل من الأحياء والأموات. المشايخ كيفما كانوا حالهم كحال الأمة جميعا، يسعون جميعا لإرضاء الله تبارك وتعالى، والمشايخ جميعا لا يستدل بهم ولا نسعى لإرضائهم. المشايخ يحتج ويستدل لكلامهم إذا كان موافقا للشرع أخذنا به لأجل هذه الموافقة، وإذا كان مخالفا للشرع ضربنا به عرض الحائط كائنا من كان صاحبه. هذا هو الأصل الذي ينبغي
أن نسير عليه في حياتنا وأن نلقى عليه ربنا تبارك وتعالى. أما قضية إصلاح ذات البين في هذه الأماكن المخصوصة، هذا والله من أعجب العجب، يعني تركت الأماكن كلها ولم يبقى إلا مكان قبر أو ضريح ليصطلح الناس عنده. إن لم يكن عند هؤلاء مثل تلك العقائد أن هؤلاء الأموات يحضرون وأن هؤلاء الأموات يسمعون ويشيرون، لما كان لمثل هذا الفعل بهذه الصفة وجود، بمعنى أنهم من وضع هذه البدعة المنكرة يعتقد مثل هذه الأمور، نعوذ بالله. ونحن إذا رددنا هذه الشبهة نقول لهم والله لو كان خيرا لسبقونا إليه، لسبقنا إليه السلف الأخيار، لسبقنا إليه الصحابة الأبرار رضي الله تعالى عنهم. وبين أظهرهم أشرف قبر على وجه الأرض لخير مقبور سار على هذه الأرض فداه أبي وأمي، ولكن ما سمعنا ولا بلغنا ولا وصل إلينا أن هؤلاء الخيار كانوا يصلحون ذات البين عند قبر رسول الله أبدا. ومن عنده علم بهذا فليأتنا به، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونحن عندنا أصل في هذا الباب أن المرء إذا تقصد في عمله فعلا مخصوصا أو حالة مخصوصة يكون مطالب بالدليل فيها. نقول له ما دليلك على ما تقول أو على ما تفعل؟ فإذا كان عليه أو له دليل في ذلك فعلى العين والرأس كما يقال، وإن لم يكن له دليل فقوله وعمله مردود عليه. وهذا لا شك ولا ريب من الأعمال التي لا أصل لها والتي هي من ذرائع الشرك بالله تبارك وتعالى. وكل ما كان ذريعة للشرك فهو محرم علينا، لأن هذه الأمة هي أمة التوحيد، أمة التوحيد الخالص لله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياه وأن لا يميتنا إلا عليه وأن يجنبنا الشرك بكل أنواعه.
أحسن الله إليكم. قال يقولون إن الذبيحة ليست لغير الله لأننا نذكر اسم الله عليها، ولأننا نطعمها للفقراء والمساكين، ولا نشد الرحل للقبور ولا نذبحها على أعتاب قباب الأولياء، فكيف تتهموننا بالشرك وتحكمون علينا بالذبح لغير الله؟
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وهذا أنا كما قلت في بداية في المقدمة التي جعلناها لموضوع الشرك بالله تبارك وتعالى، ذكرنا أنه مما يؤسف له أن هؤلاء عوض أن تكون دعوتهم للتوحيد الخالص، وعوض أن يكون دفاعهم عن التوحيد الخالص، وأن تكون دعوتهم تبع لدعوة نبينا عليه الصلاة والسلام التي جاءت بدعوة الناس إلى خالص التوحيد وتحذيرهم من جميع أنواع الشرك، قلبوا الأمور وأصبحوا يدافعون عن الشرك ويدفعون التوحيد، يدافعون عن الشرك بأنواعه ويدفعون التوحيد، يردون على أصحابه ويحذرون من أهله ويشنعون عليهم ويصفونهم بالأوصاف القبيحة المنفرة، تارة وهابية وتارة مداخلة وتارة حشوية. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من الضلال وأهله. هؤلاء يذبحون الذبائح ويجعلون لها مناسبات ويجعلون لها أماكن، هذه الأماكن ذرائع الشرك بالله تبارك وتعالى. وقد بينا من صحيح سنة نبينا عليه الصلاة والسلام أن القبور لا يجوز أن يبنى عليها، ولا يجوز الكتابة عليها، ولا يجوز أن يقبر الميت في مسجد، ولا يجوز أن يبنى مسجد على قبر، وإن كان بقدر غرفة صغيرة كتلك الغرف التي تسمى أو تعرف عندنا بالقباب. هذا لأن هذا كله يعني إن لم يقع أصحابه في الشرك فهو ذريعة للشرك، فهو ذريعة للشرك ويكفي في هذا شر. ونحن دائما وأبدا لا نتكلم من عند أنفسنا ولا نؤول النصوص على حسب أهوائنا كما يفعل بعضنا، يجي النص من النصوص يستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذبحه لأضحيته هذا عني وعن أمتي بجواز الذبح عند الأضرحة، بجواز الذبح لسيد فلان أو سيد علان، نعوذ بالله من الضلال. واسمع إلى حديث أو قول النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي الذي نذر في الجاهلية قبل إسلامه أن يذبح إبلا عند مكان يسمى بوانة. هذا الصحابي ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، فجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد إسلامه على نذره هذا، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: إذن أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك الإنسان. أمره أن يفي بنذره بعد ماذا؟ بعد ما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن في ذلك المكان. ولما أتت النبي عليه الصلاة والسلام هذه التساؤلات؟ لأن الرجل يسأل عن شيء فعله في جاهليته، ولما كانوا في جاهليتهم وكان الشرك منتشر فيهم ربما يكون هذا النذر في أمر من مثل هذه الأمور، يعني نذر شيئا قد تعتريه شبهة شرك بالله جل وعلا، شبهة فقط. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأكد من هذا الأمر، يعني لو قال هذا الصحابي أنه كان فيه وثن يعبد ولكن هو يذبح لله ويسمي الله عند ذبحه، ولكن مجرد وجود هذه الشبهة، وجود هذا الوثن الذي غيره يعبده فيه، ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا لأنه ذريعة إلى الشرك. وما كان ذريعة للشرك كان محرما، أو قال هل كان فيه عيد من أعيادهم، مجرد أن هذا المكان اللي هو بوانا ربما يكون فيه عيد من أعياد المشركين، ينهاه النبي عليه الصلاة والسلام على أن يذبح فيه حتى يكون هذا لله وحده لا شريك له، لا تعتريه أدنى شبهة. وهذا الذي قال فيه رب العزة والجلال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قرن بين الصلاة والنسك الذي هو الذبح الذي يقصد به وجه الله تبارك وتعالى، الذبح الذي هو عبادة من العبادات كسائر العبادات الأخرى كالصلاة التي هي أعظم العبادات العملية. فهذه شبهة مردودة على أصحابها، نقول لهم إذا كانت الذبيحة لله تبارك وتعالى وذكر اسم الله جل وعلا عليها ففيما يخصص ذبحها لتلك الأماكن، اذبحوها حيثما كنتم وزعوها على فقرائكم الذين من حولكم، أو أن هؤلاء الفقراء الذين من حولكم لا يوالون ما توالون ولا يعتقدون ما تعتقدون، لا بد للذي يأكل من ذبيحتكم أن يكون على طريقتكم، أن يكون على بدعتكم، أن يكون صوفيا على الطريقة الفلانية، حتى الصوفية فيما بينهم يتناحرون، فالتيجان لا يوالي القادري. ومن أغرب وأعجب الأمور في هذا الباب أنك لا تجد عند التيجانيين من يسمي أبناءه بعبد القادر، ولا تجد عند القادرية من يسمي بأحمد أو بمصطفى، لأنهم أسماء مشايخ التيجانية، نعوذ بالله جل وعلا من هذا الضلال الذي فرق أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأله تبارك وتعالى أن يجيرنا من الشرك وأهله، وأن يعصمنا من الفتن كلها ظاهرها وباطنها. نكتفي بهذا، والله نسأل أن يوفقنا لإتمام الإجابة على باقي الأسئلة الواردة في هذا الموضوع، ولعلنا نخصص لها حصة أخرى بإذن الله جل في علاه. والله تبارك وتعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن ثوابكم. انتهت وليتها لم تنتهي هذه الساعة على خير وبخير، فلله الحمد والمنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.